بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أهله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وتفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى سورة آل عمران. قال رحمه الله تعالى: ثم شرع تعالى في ذكر قصة أحد وما كان فيها من الاختبار لعباده المؤمنين والتمييز بين المؤمنين والمنافقين وبيان صبر الصابرين، فقال تعالى:
فلما كانت هذه الغزوات مما يستفاد منها الدروس والعبر ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه، فقد ذكر الله عز وجل قصة وقعة بدر، قصة وقعة أحد، وكذلك الأحزاب، وكذلك خيبر، وكذلك تبوك، وكذلك حنين، وكل هذه الوقائع والغزوات ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه، ونبه الله سبحانه وتعالى فيها على آيات وعظات وعبر حتى نستفيد منها. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. والإمام ابن القيم رحمه الله تعالى له فصول نفيسة في غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم والمستفاد منها، فينصح بمراجعتها، ففيها من الفوائد العظيمة من جهة الاعتقاد ومن جهة الأحكام ما يحتاج إليه كل مسلم. ومعلوم ابن القيم رحمه الله تعالى ودقيق استنباطه رحمه الله تعالى رحمة واسعة، كتاب الجهاد، جهاد النبي صلى الله عليه وسلم وغزوات النبي صلى الله عليه وسلم في زاد المعاد، هذا كتاب نفيس جدا ينبغي أن يقرأه الإنسان وأن يتدبره الإنسان، ولو قرأه مع أهله وأولاده لكان خيرا. كتاب جهاد النبي صلى الله عليه وسلم وغزوات النبي صلى الله عليه وسلم وأحوال النبي صلى الله عليه وسلم مع من قاتلهم صلى الله عليه وسلم. نعم.
فقال تعالى: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم، إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. قال: المراد بهذه الوقعة يوم أحد عند الجمهور. قاله ابن عباس والحسن وقتادة والسدي وغير واحد. وعن الحسن البصري: المراد بذلك يوم الأحزاب. ورواه ابن جرير وهو غريب لا يعول عليه. وكانت وقعة أحد يوم السبت.
نعم،
من شوال.
غزوة الأحزاب قد ذكرها الله عز وجل في سورة الأحزاب، وهي وقعة الخندق، الوقعة العظيمة المعروفة. نعم.
وكانت وقعة أحد يوم السبت من شوال سنة 3 من الهجرة. قال قتادة: لإحدى عشرة ليلة خلت من شوال. وقال عكرمة: يوم السبت للنصف من شوال، فالله أعلم. وكان سببها أن المشركين حين قتل من قتل من أشرافهم يوم بدر، وسلمت العير بما فيها من التجارة التي كانت مع أبي سفيان، فلما رجع قفلهم إلى مكة قال أبناء من قتل ورؤساء من بقي لأبي سفيان: أرصد هذه الأموال لقتال محمد فأنفقوها في ذلك. فجمعوا الجموع والأحابيش وأقبلوا في قريب من 3000 حتى نزلوا قريبا من أحد تلقاء المدينة. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، فلما فرغ منها صلى على رجل من بني النجار يقال له مالك بن عمرو. واستشار رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس: أيخرج إليهم أم يمكث بالمدينة؟ فأشار عبد الله بن أبي ابن أبي بالمقام بالمدينة، فإن أقاموا أقاموا بشر محبس، وإن دخلوا قاتلهم الرجال في وجوههم ورماهم النساء والصبيان بالحجارة من فوقهم، وإن رجعوا رجعوا خائبين. وأشار آخرون من الصحابة
إشارة عبد الله بن أبي. يبقى المشركون عزموا على قتال النبي صلى الله عليه وسلم بعد بدر وأرصدوا أموال القافلة قافلة أبي سفيان التي نجت لحرب محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا كان حرب الإسلام وحرب الحق فتهون الأموال، أما إذا كان غير ذلك تشبث الإنسان بماله. لكن دائما الشيطان يؤزز لمواجهة الحق، ولهذا ترى الأموال تبذل للصد عن سبيل الله وتهون على أصحابها، لأن الشيطان يستعملهم في ذلك. قال تعالى إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. نعم.
وأشار آخرون من الصحابة ممن لم يشهد بدرا بالخروج إليهم، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فلبس لأمته وخرج عليهم، وقد ندم بعضهم وقالوا لعلنا استكرهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا يا رسول الله إن شئت أن نمكث، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينبغي لنبي إذا لبس لأمته أن يرجع حتى يحكم الله له،
يعني إذا لبس لبسة الحرب أن يرجع حتى يحكم الله له. نعم.
فصار صلى الله عليه وسلم في ألف من أصحابه، فلما كان بالشوط رجع عبد الله بن أبي في ثلث الجيش مغضبا لكونه لم يرجع إلى قوله، وقال هو وأصحابه لو نعلم اليوم قتالا لاتبعناكم، ولكننا لا نراكم تقاتلون اليوم.
وهذا شأن المنافقين، أنهم يخذلون عن المسلمين وعن المؤمنين في أحلك الظروف والأوقات. فلما خرج عبد الله بن أبي المنافق رأس النفاق هو أصحابه مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان بمكان رجع هو أصحابه في ثلث الجيش، إذن قوة كبيرة، فرجع وقال ما رجع النبي إلى قولي، وغضب من ذلك، وقالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. قال سبحانه هم الكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، والله أعلم بما كانوا يكتمون. نعم.
واستمر رسول الله صلى الله عليه
وسلم حكمة الله سبحانه وتعالى، فهؤلاء لو خرج مع الصحابة ما زادوهم إلا خبالا، ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سمعونهم. نعم.
واستمر رسول الله صلى الله عليه وسلم سائرا حتى نزل الشعب من أحد في عدوة الوادي، وجعل ظهره وعسكره إلى أحد، وقال لا يقاتلن أحد حتى نأمره بالقتال. وتهيأ رسول الله صلى الله عليه وسلم للقتال وهو في 700 من أصحابه، وأمر على الرماة عبد الله بن جبير أخا بني عمرو بن عوف، والرماة يومئذ 50 رجلا، فقال لهم انضحوا الخيل عنا ولا نؤتين من قبلكم، والزموا مكانكم إن كانت النوبة لنا أو علينا، وإن رأيتمونا تخطفون.
فقد إذن أمره النبي صلى الله عليه وسلم هو من معه ألا يبرح مكانهم مهما كانت الظروف، ألا يبرح مكانه. نعم.
وإن رأيتمونا تخطفون الطير فلا تبرحوا مكانكم.
نعم.
وظاهر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين درعين، وأعطى اللواء مصعب بن عمير أخا بني عبد الدار، وأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الغلمان يومئذ، وأرجى آخرين حتى أمضاهم يوم الخندق بعد هذا اليوم بقريب من سنتين. وتعبأت قريش وهم
سنة حياة كلها مليئة من الجهاد والغزوات، من غزوة إلى غزوة، ومن سرية إلى سرية، كلها جهاد. جاهد النبي صلى الله عليه وسلم في الله حق جهاد بالحجة والبيان وبالسيف والسلام، بالحجة والبيان، فلم تتوقف عجلة الجهاد بالحجة والبيان لحظة واحدة، وبالسيف والسنان فكثرت الغزوات فقل وقت يمر بلا غزاة أو سرية، فكانت غزواته صلى الله عليه وسلم تقارب 30 غزاة، هذا بخلاف السرايا، هذا كله في مدة قصيرة جدا. لا تعد شيئا، 8 سنوات أو 9 سنوات، ومع ذلك كل هذه الغزوات فهو جهاد عظيم، حتى نعلم أن دين الله عز وجل يحتاج إلى بذل وإلى جهاد وإلى تضحية وإلى نشر، وأن المسألة ليست سهلة. هذا في زمان رسول الله وزمان الصحابة، فما بالكم بعد رسول الله وصحابته؟ يعني ما بالكم الآن يا أخوان؟ الإسلام اليوم يحتاج جهادا أعظم في الحجة والبيان، حجة والبيان، وبالسيف والسنان إن كانت هناك ولاة أمور وهناك حكومات تجاهد، وإلا فالجهاد بالدعوة وبالبيان، بيان الحق لابد أن يكون بيان العقيدة السليمة الصحيحة وبيان شريعة رب العالمين للناس. إخواننا من المسلمين يحتاجون من يعلمهم، من يفقههم، من يعرفهم العقيدة الصحيحة، من يعرفهم الحلال والحرام. جهاد، نجاهد مع جيراننا، نجاهد مع الناس في تعليمهم خصوصا، وقد فتحت الشبهات على الناس والشهوات فتحا عظيما. ها أنت ترى كل لحظة، ما تمر لحظة إلا وشبهة توضع، شبهة توضع، شهوة تفتح، فالناس بين شهوات وبين شبهات ما تتوقف عجلتها، فمن يزيل هذه الشبهات إلا طلبة العلم بعد فضل الله سبحانه وتعالى. ولهذا يا إخواني نحتسب مسألة الخطب هذه، ما نعتذر عنها، كل من له أهلية يبحث عن مسجد يخطب فيه، مش يبحث عن خطبة يهرب منها، يبحث عن مسجد يخطب فيه، خطبة واحدة قد ينفع الله بك سبحانه وتعالى. كما ذكرنا أمس لكم الرجل الذي عاش تبع البدوي وفي مسجد البدوي ومجلس إدارة البدوي، عنده البدوي كل شيء، بدوي كل شيء، ومع ذلك لما مورست عليه الدعوة ووجه بعض الوقت مات على التوحيد من فضل الله، وأنقذه الله عز وجل بمن دعاه من النار. فالشاهد يا أخواني ما نعتذر عن هذه الخطب أبدا، أخطب ولو ربع ساعة، لأنك الحمد لله ستبين سنة وتوحيدا، والناس محتاجون في هذا. وكما نبهنا من قبل ليس هذا من التصدر الذي يذم، هذا أمر معروف ونهي عن منكر، هذا أمر معروف ونهي عن منكر. تخطب تعظ في مسجد وأنت مسافر وأنت هنا أو هناك، إن صليت في مسجد وسنحت لك فرصة أن تعظ فلتعظ، فالناس في حاجة إلى من يعلمهم. تظن أن الناس خلاص طالما أنهم مسلمون يعلمون؟ أبدا يا إخوان، ما نجهله من دين الله سبحانه وتعالى، ما يجهل مجتمعنا من دين الله أضعاف 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 ما يعلمونه. من الذي سيعرف الناس الحلال والحرام؟ من المشايخ اللي يقولون مدد يا بدو ومدد يا حسين؟ من اللي يعرفهم العقيدة الصحيحة السليمة؟ أصحاب الميادين يتعرفوا هيعرفوا العقيدة منين يا أخوان؟ من أين سيعرفون الحلال والحرام؟ من أناس يزينون ربا ويزينون تبرج وصفور ويزينون ويحاربون الحجاب ويزينون كذا وكذا؟ أبدا. فالشاهد أن النبي عاش حياته مجاهدا الحجة والبيان والسيف والسنان، نبي نفسه لم يسترح صلى الله عليه وسلم، إنما من غزاة إلى غزاة ومن سرية إلى سرية، هذا في جهاد السيف والسنان. أما جهاد الحجة والبيان فكان النبي يعرض نفسه على القبائل وعلى الناس وينتقل من هنا وهناك. انظر إلى جهاده في مكة، ثم رحلة النبي إلى الطائف، ثم يتمكر له أهل الطائف فيعود مغموما صلى الله عليه وسلم، فما يفيق إلى في قرن الثعالب أو المنازل، فينزل عليه جبريل وملك الجبال وهو في هم عظيم وحزن شديد، وعرض جبريل عليه أنه لو شاء أمر ملك الجبال، فأطبق عليهم الأخشبين يعني الجبلين، والنبي ما وافق على ذلك، نبي ما وافق على هذا صلى الله عليه وسلم، وإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج الله عز وجل من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. وصبر النبي يا أخوان، صبر النبي حتى صار خالد ابن الوليد الذي حارب النبي على الإسلام يوما ما صار من جند الإسلام يوما ما، صبر النبي على هؤلاء حتى صار عكرمة ابن أبي جهل من جنود الإسلام، حتى صار عمرو بن العاص ابن وائل من جنود الإسلام، صبر النبي صلى الله عليه وسلم حتى فتح الله عز وجل له قلوب الناس. ثم من بعد وصل الصحابة لما مات النبي، أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وواصل الصحابة رضوان الله عليهم الجهاد، فجردت السيوف لقتال وتأديب من خرج عن دين الله عز وجل من المرتدين وكانت خلافة الصديق سنتين نعم لكن كأنما 200 سنة مو بسنتين. ثبت الله عز وجل فيها قواعد الإسلام وأرساها، وأدب الله عز وجل به المرتدين، فجاهد حق الجهاد وبعث جنوده وسراياه هنا وهناك بقواد متشوقين للجهاد في سبيل الله راغبين فيما عند الله عز وجل من أجر وثواب، حتى أرجع الله سبحانه وتعالى كثيرا من الناس وأدب الله عز وجل به كثيرا من الناس. ثم كان عمر فجاهد، ثم كان عثمان، فسائر الخلفاء الراشدين ومن بعدهم، ثم الدولة الأموية، ثم الدولة العباسية، حتى وصل الإسلام إلى أقاصي المعمورة، إلى الصين من جهة الشرق، وإلى أطلسي من جهة الغرب، وإلى أسبانيا، وتفرق المسلمون هنا وهناك يبذلون قصارى جهدهم في نصرة الإسلام، حتى وصل الإسلام إلى هذه البقاع العظيمة التي إلى الآن يأتينا منها مسلمون. فما أوصلنا نحن الإسلام وإنما هو الإسلام الذي أوصله الصحابة وتابعوهم من العهد القديم، أما نحن ما أوصلنا شيء، ما أوصلنا شيء. هذا الإسلام الذي في كوسوفا وفي ألبانيا وفي أسبانيا، هذا كله من فضل الله سبحانه، بفضل جهاد الصحابة. فنحن يا أخواننا نقوم بجهد المقل على الأقل، الأخ يقوم بدوره في الوعظ والتوجيه وبيان التوحيد والسنة، لابد الإنسان أن يوطن نفسه على الجهاد، ولهذا تعلمك هذا جهاد، هذا جهاد عظيم، تعلمك حتى تنقذ الأمم ما هي فيه من جهالات وترد على الشبهات والشهوات، هذا باب عظيم، باب عظيم جدا جدا، هذا جهاد عظيم. تتعلم وتعلم، تعلم وتعلم، هذا جهاد عظيم، أن توطن نفسك على تعلم السنة ثم تعلم الناس هذه السنة. لولاك بعد فضل الله ما عرف الناس حقا من باطل. كيف يعرف الناس الحق والباطل مع الأحزاب دول؟ يعرف الناس الحق من الإخوان ولا من حزب النور ولا من حزب التحرير ولا من الصوفية ولا من الرافضية الشيعة ولا من التكفيريين والتفجيريين ولا من ماذا يا إخواني؟ من أشاعرة ولا من المعتزلة العقلانيين ولا من الملاحدة الزنادقة والعلمانيين؟ منين يا إخواني يعرف الناس الحق؟ منين؟ طيب منين؟ أين هو الحق أصلا مع هؤلاء؟ فين الحق؟ الحق مدد يا بدوي ولا الحق لعنة الله عليك أبو بكر وعمر معاذ الله، ولا الحق أن الله عز وجل يوصف بصفة حاشاه أن يوصف بأنه سميع بصير، وأن الله ما يتكلم ولا ينزل ولا يغضب ولا يرضى ولا يحب ولا ينزل في ثلث الليل الأخير يلتمس الدعاء في هذا الأوقات. الناس تعرفين يا إخوان ده ما يعرفون ربهم حتى يعرفوا الناس الرب هذا فين، فين أين الله؟ ما يعرفون في كل مكان، يعني الله معي في غرفة النوم، والله معي حاشاه سبحانه في دورة المياه، يعني في كل مكان. الذي قال في القرآن على العرش استوى، نعم لو لم تصعد منبرا لصعب هذا، لو لم تصعد أنت منبرا لصعب هذا الرجل. وقال لهم الله في كل مكان، الله ما يسمع، الله ما يبصر، الله ما يتكلم. متى يعرف الناس؟ ممن يفصل بين الأمة وبين جيلها الأول نبوة الصحابة، واعتبر أن هذه رجعية، رجعية أن نقول للنبي والصحابة اليوم رجعية، دعونا من هذا اللي بيقول الصحابة كانوا بيحربوا من أجل المال والستات، مدر الناس تسمعوا يا إخوان، هذا الذي تسمعه الناس. فلهذا لا ينبغي الإنسان أن يدخر وسعا أبدا، ما في غزاه الآن ولا في قتال ولا في جهاد في بقاع الأرض الآن بسيف وسنان، في جهاد بحجة وبيان، جهاد عظيم. تعلم وعلم ووجه الناس وبين للناس دين الله سبحانه وتعالى ولو بكلمات قلائل. فنرجو من إخواننا جميع الإخوة الذين عندهم قدرة على الخطابة ألا يعتذر واحد، وهذا ننبه عليه كثيرا يا إخوان، لا تعتذر أبدا. ليه تعتذر؟ باب خير، جهاد في هذه الجمعة، ليه تعتذر عنه؟ ليه؟ ليه تعتذر؟ حضر خطبة وطب في المساجد، كل شهر خطبة حضرها، طب في المساجد، علم الناس لعل الله عز وجل أن ينفع بك. ما تدري متى تصيب كلمتك، ما تدري، الله عز وجل قد يشاء لفلان الهداية ولكنها تكون بسبب، بسبب ماذا؟ بسبب من يقدره الله، فقد تكون كلمتك هذه هي السبب. ولأن يهدي الله بك رجل واحدا خير لك من حمر النعم. فالإنسان لما يطالع غزوات يا إخواني ويطالع جهاد، الإنسان يستحي من نفسه. يعني هذا النبي والصحابة رضوان الله عليهم، وما كان جهاد يعني الصحابة تخرج فإذا صار واحد بسيفه قتل المشرك ولم يصب الصحابة بجرح، لا يا إخوان، الصحابة يذبحون ذبحا، يذبحون لأن ما عند الله خير لهم وأبقى، وإلا ما يذبحون لهوانهم على الله. فالله عز وجل قادر ألا يخدش واحد منهم، لكن هو ميت ميت فليمت وليقتل تلك القتلة التي ترتفع بها درجته عند الله سبحانه وتعالى، هذا أجله. فلأن يموت على فراشه أو يموت ممزق الأشلاء ليلقى الله عز وجل مغفورا له بأول قطرة تنزل من دمه، وليكون حيا عند الله عز وجل، أرواح في حواصل طير تصرح في الجنة، يبقى هذا أفضل. يا رسول الله والله ما طقت ما فعل أنس، لقد طعن أنس وضرب 80 ضربة، ما بين ضربة بسيف وطعنة برمح ورمية بقوس، مقبل غير مدبر، وهل لرائحة الجنة؟ فوالله إن لأشم رائحة الجنة خلف هذا الجبل. هذا أنس تمزق أشلاؤه، وهذا أيضا يضرب ويقتل فيسيل الدم من وجهه، فيأخذ الدم ويقول فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة. فالصحابة ما حفظوا من جرح وقتل، بل مزقت أشلاؤهم، مزقت ومثل بهم يا إخوان، ومثل بهم. فالواجب علينا أن نفعل شيئا لدين الله سبحانه وتعالى. دين الله لما فيه الآن لا خالد وعم ولا أحمد بن تيمية، إنما في طلبة علم من أمثالكم، طلبة علم ضعاف، لكن الله قد ينفع بها، قد ينقذ الله بك شابا من ضلال وغيظ، قد ينقذ الله بك رجلا من تصوف وشرك يموت عليه. فلا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تذكر بكلمة على المنبر. فأرجو يا إخواني أن نستشعر هذا الأمر، ما يؤتى بالأخ من على سريره من بين أحضان امرأتي إلى خبة كأنما تأتي به من أحضان امرأتي إلى ساحات الوغى. أنت بادر، أنت يا فلان عند خطبة اليوم، عند خطبة الجمعة هذه القادمة، مسجد فاضي ولا كذا، أنا أريد أن أخطب هذه الخطبة هذا اليوم، لأنه ما في أخوان، ما في إلا يعني طلبة العلم الحمد لله الذين هداهم الله إلى السنة، ما في إلا هؤلاء. فلا بد أن يكون هناك انتشار وتعليم وبيان، هذا بخلاف الدعوة الفردية إذا جلست مع هذا أو ذاك. فدين الله سبحانه وتعالى ما انتشر ولا وصل إلي وإليك وإلى أقاصي المعمورة إلا بضريبة، ضريبة، ضريبة الدماء والأشلاء التي مزقت، ضريبة الهجرة من الأوطان، فما عسكر هؤلاء حول أولادهم وبيوتهم وأوطانهم، ما عرفوا لهم وطنا يا إخوان، ما أوطان الصحابة يا إخوان، مكة التي نشأوا فيها وكانت لهم البيوت، أما من مدينة التي هاجروا إليها، أم غيرهم من بقاع الأرض التي تركوا من أجلها المدينة، ما أوطانهم يا إخوان؟ إيه أوطان الصحابة؟ إيه أوطان الصحابة؟ ما لهم الوطن والبيت اللي يجلس الواحد حول تراب وبلد وأبدا، إنما وطنهم كما قال ابن القيم، فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، لكننا سبي العدو، فهل ترى يوما نعود إلى أوطاننا ونسلم؟ وطنهم الجنة، هم يريدونها، وطنهم الجنة، هذا الوطن الحقيقي، وإنما هم غرباء في هذا الكون، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، هذه أوطان، وطنهم جنة عرضها السماوات والأرض، تتعلق قلوبهم بها. فينبغي لنا أن نجاهد بالحجة والبيان، وأن نبين دين الله للناس، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. نعم.
وتعبأت قريش وهم 3000 ومعهم 100 فرس قد جنبوها فجعلوا على ميمنة الخيل خالد بن الوليد، وعلى الميصرة عكرمة بن أبي جهل، ودفعوا اللواء إلى بني عبد الدار. ثم كان بين الفريقين ما سيأتي تفصيله في مواضعه عند هذه الآيات إن شاء الله تعالى.
ولهذا خالد على الميمنة وعكرمة على الميصرة، ويشاء الله أنه بعد فترة يكون خالد على ميمنة المسلمين وعكرمة على ميصرة المسلمين، ويفتح الله عز وجل لهم البلاد والعباد. سبحان الله. نعم. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. نعم.
ولهذا قال تعالى: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، أي تنزلهم منازلهم وتجعلهم ميمنة وميسرة وحيث أمرتهم، والله سميع عليم، أي سميع لما تقولون، عليم بضمائركم. وقد أورد ابن جرير هاهنا سؤالا حاصله: كيف تقولون إن النبي صلى الله عليه كيف تقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم سار إلى أحد يوم الجمعة بعد الصلاة، وقد قال تعالى: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال الآية. ثم كان جوابه عنه أن غدوه أن غدوه ليبوئهم مقاعد، إنما كان يوم السبت أول النهار. وقوله تعالى: إذ همت الطائفتان منكم أن تفشلا الآية، قال البخاري وساق بسنده عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما يقول: فينا نزلت إذ همت الطائفتان منكم أن تفشلا الآية، قال: نحن الطائفتان بنو حارثة وبنو سلمة، وما نحن، وقال سفيان مرة، وما نحب، وقال سفيان مرة، وما يصرني أنها لم تنزل، لقوله تعالى: والله وليهما. وكذا رواه مسلم من حديث سفيان بن عيينة به، وكذا قال غير واحد من السلف إنهم بنو حارثة.
يعني مع أن الله قال: إذ هم الطائفتان منكم أن تفشل وتختلف وكذا، إلا أنه ما أحب أنها ما نزلت، لأن الله قال: والله وليهما، ففرح جابر بهذا رضي الله عنه، والله وليهما، فأثبت ولاية الله لهما، وما يصرون أنها لم تنزل لقوله تعالى: والله وليهما. نعم.
وكذا قال غير واحد من السلف إنهم بنو حارثة وبنو سلمة
سليمة
وبنو سلمة.
نعم. وقرأ في الحاشية نبه الشيخ أحمد شاكر قال: بنو سليمة بفتح السين وكسر اللام، وليس في العربي غيرهم بكسر اللام، وسائر الأسماء بفتح اللام. نعم.
وقوله تعالى:
نعم سليم. نعم. يبدو منهم. نعم.
وقوله تعالى: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون، أي يوم بدر، وكان يوم جمعة وافق 17 من شهر رمضان من سنة 2 من الهجرة، وهو يوم الفرقان الذي أعز الله فيه الإسلام وأهله، ودمغ فيه الشرك، وخرب محله وحزبه. هذا مع قلة عدد المسلمين يومئذ، فإنهم كانوا 313 رجلا، فيهم فرسان وسبعون بعيرا، فيهم فرسان وسبعون بعيرا، والباقون مشاة ليس معهم من العدد جميع ما يحتاجون إليه. وكان العدو يومئذ ما بين 900 إلى 1000 في سوابغ الحديد والبيض والعدة الكاملة والخيول المسومة والحلي الزائد، فأعز الله رسوله وأظهر وحيه وتنزيله وبيض وجه النبي وقبيله وأخذ الشيطان وجيله. ولهذا قال تعالى ممتنا على عباده المؤمنين وحزبه المتقين: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، أي قليل عددكم ليعلموا أن النصر إنما هو من عند الله لا بكثرة العدد والعدد. ولهذا قال تعالى في الآية الأخرى: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا إلى غفور رحيم. وقال الإمام أحمد وساق بسنده عن يزيد بن أبي سفيان وابن حسنة وخالد بن الوليد وعياض، وليس عياض هذا الذي حدث سماكا، قال: وقال عمر رضي الله عنه: إذا كان قتال
عن سماك قال: سمعت عياضا أشعري قال: شهدت اليرموك وعلينا خمسة أمراء.
عن سماك قال: سمعت عياضا الأشعري قال: شهدت اليرموك وعلينا خمسة أمراء: أبو عبيدة ويزيد بن أبي سفيان وابن حسنة وخالد بن الوليد وعياض، وليس عياض هذا الذي حدث سماك. وقال عمر رضي الله عنه: إذا كان قتال فعليكم أبو عبيدة. قال: فكتبنا إليه إنه قد جاش إلينا الموت واستمددناه، فكتب إلينا: إنه قد جاءني كتابكم تستمدونني، وإني أدلكم على من هو أعز نصرا وأحسن جندا، الله عز وجل، فاستنصروه.
شوف كيف كانت اللغة التي يقاتل بها المسلمون. فهذا عمر رضي الله عنه يقول لهم هذا، يقول: إنه قد جاءني كتابكم تستمدونني، تريدون مددا، وإني أدلكم على من هو أعز نصرا وأحسن جندا، الله عز وجل، فاستنصروه، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم قد نصر يوم بدر في أقل من عدتكم، فإذا جاءكم كتابي فقاتلوهم ولا تراجعوني. قال: فقاتلناهم فهزمناهم أربعة فراسخ. قال: وأصبنا أموالا فتشاورنا، فأشار علينا عياض أن نعطي عن كل ذي رأس عشرة. قال: وقال أبو عبيدة: من يراهنني؟ فقال: شاب أنا، إن لم تغضب. قال: فسبق فرأيت عقيصتي أبي عبيدة تنقزاني وهو خلفه على فرس عري. نعم.
قال: هذا إسناد صحيح. وقد أخرج
الحاشية قال العلامة أحمد شاكر في عمدة التفسير: عياض أحد الأمراء الخمسة، هو عياض بن غن الفهري، وهو غير عياض الأشعري التابعي راوي الحديث. نعم.
قال: هذا إسناد صحيح، وقد أخرجه ابن حبان في صحيحه من حديث بندار عن غندر بنحوه، واختاره الحافظ الضياء المقدسي في كتابه: وبدر محله بين مكة والمدينة تعرف ببئرها، منسوبة إلى رجل حفرها يقال له بدر بن النارين. قال الشعبي: بدر بئر لرجل يسمى بدرا. وقوله: فاتقوا الله لعلكم تشكرون، أي تقومون بطاعته. قال تعالى: إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين، إلى قوله تعالى: والله غفور رحيم. قال: اختلف المفسرون في هذا الوعد، هل كان يوم بدر أو يوم أحد، على قولين: أحدهما أن قوله إذ تقول للمؤمنين متعلق بقوله ولقد نصركم الله ببدر، وروي هذا عن الحسن البصري وعامر الشعبي والربيع بن أنس وغيرهم. واختاره ابن جرير قال عباد بن منصور عن الحسن في قوله إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة، قال هذا يوم بدر. رواه ابن أبي حاتم ثم قال حدثنا أبي قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب عن داود عن عامر عن يعني الشعبي أن المسلمين بلغهم يوم بدر أن قرظ بن جابر يمد المشركين، فشق ذلك عليهم، فأنزل الله تعالى إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف، إلى قوله مسومين. قال: فبلغت قرظا الهزيمة فلم يمد المشركين ولم يمد الله المسلمين بالخمسة. وقال الربيع بن أنس: أمد الله المسلمين بألف ثم صاروا ثلاثة آلاف ثم صاروا خمسة آلاف. فإن قيل: فما الجمع بين هذه الآية على هذا القول وبين قوله تعالى في قصة بدر إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، إلى قوله إن الله عزيز حكيم.
يعني هنا إذ تقولوا هنا ألي يكفيكم ممدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين، بلى إن تصبروا وتتقوا وتكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف. هذا هنا في آية آل عمران، وفي آية الأنفال بألف من الملائكة مردفين، فكيف الجمع؟ نعم.
فالجواب أن التنصيص على الألف ها هنا لا ينافي الثلاثة آلاف فما فوقها، لقوله مردفين بمعنى يردفهم غيرهم ويتبعهم ألوفا أخرى مثلهم. وهذا السياق شبيه بهذا السياق في سورة آل عمران، فالظاهر أن ذلك كان يوم بدر كما هو المعروف.
يعني يكون ألف وراء ألف، قال بألف ملائكة مردفين، فيكون الألف يردفه ألف، إذا تصل إلى هذه الخمسة التي ذكرها الله فلا تعارض، فلا تعارض حينئذ. نعم.
فالظاهر أن ذلك كان يوم بدر كما هو المعروف، من أن قتال الملائكة إنما كان يوم بدر، والله أعلم. وقال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة: أمد الله المسلمين يوم بدر بخمسة آلاف. القول الثاني أن هذا الوعد متعلق بقوله: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين
مقاعد. هذا الوعد في إيه؟ هذا الوعد في إيه؟ ما المراد بالوعد؟ أن هذا الوعد هو إيه؟ إذ تقول المؤمنين ألا يكفيكم أن يمدكم ربكم. فقيل هذا الوعد في بدر. طيب هذا القول الأول. القول الثاني،
القول الثاني إن هذا الوعد متعلق بقوله: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال.
إبادة في أحد، لأن هذه الآيات يرحمك الله شملت أحدا وبدرا. أحد في وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، والله سميع عليم، إذا هم الطائفتان منكم أن تفشل والله وليهما وعد، والله فليتوكل المؤمنون. طب وفي بدر: لقد نصركم الله ببدر وأنتم أذل. فلهذا قوله سبحانه وتعالى: إذ تقول المؤمنين لا يفيكم، هل هي عائدة على حال بدر المسلمين في بدر ولا المسلمين في أحد؟ فالقول الأول أن ذلك كان في بدر، القول الثاني أن هذا كان متعلقا بأحد. وإذا غدوت، نعم،
وذلك يوم أحد، وهو قول مجاهد وعكرمة والضحاك والزهري وموسى بن عقبة وغيرهم، لكن قالوا لم يحصل الإمداد بالخمسة آلاف لأن المسلمين فروا يومئذ. زاد عكرمة: ولا بالثلاثة آلاف، لقوله تعالى:
ولا بالثلاثة الآلاف، ولا بالثلاثة الآلاف،
ولا بالثلاثة الآلاف، لقوله تعالى: بلى إن تصبروا وتتقوا. فلم يصبروا بل فروا، فلم يمدوا بملك واحد. وقوله: بلى إن تصبروا وتتقوا، يعني تصبروا على مصايرة عدوكم وتتقوني، تصبروا على مصابرة عدوكم وتتقوني وتطيع أمري. وقوله تعالى: ويأتوكم من فورهم، هذا قال الحسن وقتادة والربيع.
والأول هو الأقرب، أنها متعلقة بالمسلمين يوم بدر. نعم.
وقوله تعالى: ويأتوكم من فورهم، هذا قال الحسن وقتادة والربيع والسدي، أي من وجههم هذا. وقال مجاهد وعكرمة وأبو صالح: أي من غضبهم هذا. وقال الضحاك: من غضبهم ووجههم. وقال العوفي عن ابن عباس: من سفرهم هذا، ويقال من غضبهم هذا. وقوله تعالى: يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين، أي معلمين بالسيما. وقال أبو إسحاق السبيعي عن حارثة بن مضرب عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كان سيما الملائكة يوم بدر الصوف الأبيض، وكان سيماهم أيضا في مواصي خيولهم. رواه ابن أبي حاتم. ثم قال: حدثنا أبو زرعة قال حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه في هذه الآية مسومين، قال: بالعهن الأحمر. وقال مجاهد: مسومين، أي مجزوزة أعرافها، معلمة نواصيها بالصوف الأبيض في أذناب الخيل. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أتت الملائكة محمدا صلى الله عليه وسلم مسومين بالصوف، ف فسوم محمد وأصحابه أنفسهم وخيلهم على سيماهم بالصوف على سيماهم بالصوف. وقال قتادة وعكرمة مسومين أي بسيم القتال. وقال مكحول مسومين بالعمائم. وروى ابن مردويه من حديث عبد القدوس بن حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله مسومين قال معلمين. وكان سيم الملائكة يوم بدر عمائم سود ويوم حنين عمائم حمر.
يقول الحاشية هذا موضوع خرجه الطبراني. نعم.
وروي من حديث حسين بن مخارق عن سعيد عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال لم تقاتل الملائكة إلا يوم بدر.
شيخنا يقول هنا ويوم حنين عمائم حمر.
حمر
هو ضبطها هنا حمر.
لا حمر لونها أحمر يعني.
وقال ابن إسحاق حدثني من لا أتهم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان سيم الملائكة يوم بدر عمائم بيض قد أرسلوها في ظهورهم ويوم حنين عمائم حمر ولم تضرب الملائكة في يوم سوى يوم بدر وكانوا يكونون فيما سواه من الأيام عددا ومددا لا يضربون. ثم رواه عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن
وهذا معنى قول ابن عباس لم تقاتل الملائكة إلا يوم بدر. ففي فرق بين القتال والنزول. فلم تقاتل الملائكة إلا يوم بدر. ورواية ابن إسحاق عن ابن عباس قال كان سيم الملائكة يوم بدر عمائم بيض قد أرسلوها في ظهورهم ويوم حنين عمائم حمرة ولم تضرب الملائكة في يوم سوى يوم بدر وكانوا يكونون فيما سواه من الأيام عددا ومددا لا يضربون. يكونون عددا ومددا لكنهم لا يضربون لما ضربوا يوم بدر. نعم. فإذا نزول الملائكة شيء وقتال الملائكة شيء آخر.
وقال ابن أبي حاتم قال حدثنا الأحمسي قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن عروة عن يحيى بن عباد أن الزبير رضي الله عنه كان عليه يوم بدر عمامة صفراء معتجرا بها فنزلت الملائكة عليهم عمائم صفر. رواه ابن مردويه من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير فذكره. وقوله تعالى وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به أي وما أنزل الله الملائكة وأعلمكم بإنزالهم إلا بشارة لكم وتطيبا لقلوبكم وتطمينا وإلا فإنما النصر من عند الله الذي لو شاء لانتصر من أعدائه بدونكم ومن غير احتياج إلى قتالكم لهم كما قال تعالى بعد أمره المؤمنين بالقتال ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم.
ولو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة ولجعل الناس جميعا مؤمنين موحدين ولكن ليبلوكم أيكم أحسن عملا هذا من أجل الابتلاء ولكن ليبلو بعضكم ببعض فيتبين الصادق من الكاذب ويتبين المؤمن من غيره وإلا لو شاء الله سبحانه وتعالى لجعل الناس أمة واحدة. نعم.
ولهذا قال هاهنا وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم أي هو ذو العزة التي لا ترام والحكمة في قدره والأحكام
والإحكام.
ثم قال تعالى ليقطع طرفا من الذين كفروا أي أمركم بالجهاد والجلاد لما له في ذلك من الحكمة في كل تقدير. ولهذا ذكر جميع الأقسام الممكنة في الكفار المجاهدين فقال ليقطع طرفا أي ليهلك أمة من الذين كفروا أو يكبتهم أي يخزيهم ويردهم بغيظهم لما لم ينالوا منكم ما أرادوا ولهذا قال أو يكبتهم فينقلبوا أي يرجعوا خائبين أي لم يحصلوا على ما أملوا،
لم يحصلوا على ما أملوا.
ثم اعترض بجملة دلت على أن
ما فمرته ليقطع طرفا من الذين كفروا فيحصل لهم قتل أو يكبتهم فينقلبوا خائبين فيرجعون ويخزيهم الله سبحانه وتعالى كما كان يوم الأحزاب، فرجعوا ولم يحصلوا شيئا بعد اجتماعهم من كل حدب وصوب، وجاءوا بغيظهم وغضبهم مع خيلهم ورجلهم، ولكن الله كبتهم فأرجعهم خائبين خاسرين. نعم.
ثم اعترض بجملة دلت على
أن حكمة الجهاد وحكمة القتال، نعم، وحكمة الابتلاء.
ثم اعترض بجملة
ويادى الله عز وجل يبتلي بعض الناس ببعض، هذه الحياة هي حياة ابتلاء كما قال سبحانه وتعالى ليبلوا بعضكم ببعض، فالله عز وجل يبتلي كل واحد بنظيره، فيبتلي الحاكم بالمحكوم، ويبتلي المحكوم بالحاكم، ويبتلي الغني بالفقير، والفقير بالغني، والصحيح بالمريض، والمريض بالصحيح، ترى المريض يبصر الصحيح فيبتلى به ابتلاء يكون قعيدا وهذا يجري على رجليه، ونفس الصحيح الضعيف أيضا والمريض له ابتلاء، فحينما يكون في هذه النعمة فقد يتعدى وقد يعجب بنفسه وينسى شكر الله سبحانه وتعالى، فكل واحد مبتلى بغيره. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، فما أحد على وجه الأرض، الجاهل فتنة للعالم والعالم فتنة للجاهل، كل واحد في الأرض فتنة لغيره، ما في أحد، فنحن مبتلون في هذه الحياة الدنيا، كل واحد مبتلى بغيره. نعم.
ثم اعترض بجملة
في عن المؤمنين ولا تجعلنا فتنة للذين كفروا، كيف يعني فتنة؟ إذا هزمنا صرنا فتنة لهم، قالوا لو كان هؤلاء على الحق ما انتصرنا، وفتنة للمؤمنين أنهم يكونون على الحق وهزمون أمام عبدة الأوثان والأصنام، فهذا فتنة للكافر وفتنة للمؤمن. ولو علم الإنسان حكمة الله سبحانه وتعالى وشرع الله عز وجل وعقل عن الله عز وجل قوله وعن النبي صلى الله عليه وسلم سنته ما استطاع الشيطان أن يصطاد حال هذه الفتن، فإن كان في مرض صبر وقام بالعبودية في هذا الباب أو فقر أو كذا أو كذا، وإن كان في غنى شكر، فإن هزم علم أنه من قبل نفسه أن هذا قل هو من عند أنفسكم، وإذا أصيب بفقر وجوع ما يجد الطعام علم أنه من قبل نفسه فعاد بالاستغفار والتوبة والندم، وإذا أعطاه الله عز وجل الغنى والنصر حمد الله عز وجل كما حصل لرسول الله يوم فتح مكة لما دخل مكة متأطئا رأسه حتى مست لحيته أصل رحله متواضعا لله عز وجل، ودخل وحطم الأصنام والأوثان وهو يقرأ قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. فنحن جميعا يا أخواني كل منا فتنة للآخر، فأنت في ابتلاء وفتنة، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فكل واحد فتنة لغيره، فأنت مفتتن، ممكن يبقى الآخر مثلا جالس كده طالب علم ويطلب هذا العلم وكذا، ولكن قليل الحال لأنه ما عنده سعي وضرب في الأرض كما يضرب غيره، لا عنده مزرعة مش عارف ايه، ولا عنده مشروع ايه، ولا عنده مثلا كذا، قد يكون اقل من غيره، ويكون زميله في الدراسة الان العمارة والسيارة والمشروع وكذا، وانت لست باقل منه فتكون فتنة له، وهو يكون ايضا فيكون فتنة له وانت فتنة له، بمعنى ان هذا الرجل لو كان يعني رجلا صالحا وكذا لا فتح الله علي، انا اراه فقيرا طلب علمي به، انا اراه فقيرا وكذا، ما الحمد لله عندي ما عندي، فالله عز وجل رزقني لصلاح قلبي لان قلبي ابيض وما عندي حسد وكذا، قد يكون هذا الطالب عنده حسد وعنده حقد على الناس فالله ابتلاه، لان كثير من الناس يقيس الغضب ورضا رضا الله وغضب الله عز وجل بالدنيا، فيقول فلان اذا وعط من الدنيا الله راضي عنه، واذا منع وعنده أمراض وابتلاءات في أولادي وكذا يقال الله غضبان عليه، هذه النظرة السطحية عند الناس، وينسى الناس أن المؤمن مبتلى وأنه مصاب بأنواع من الابتلاءات، وأن المعرضة قد يبتلى بالاستدراج، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بيوته أخذهم بغتة فإذا هم مبلسون. ولهذا الإنسان لابد أن يفقه وأن يعلم وأن يعقل دين الله عز وجل حتى لا يتم اصطياد من الشيطان. نعم. لا هو مسموع عنهم من قوادهم، لكن في هذه الغزوة هو ذكر هؤلاء الخمسة، حديث أحمد أبو عبيدة ويزيد وشرحبيل بن حسنة وخالد بن ود وعياض. شوف كده رجع الخبر هذا. نعم رجع هذا الخبر. نعم.
ثم اعترض بجملة دلت على أن الحكم في الدنيا والآخرة له وحده لا شريك له، فقال تعالى ليس لك من الأمر شيء، أي بل الأمر كله إلي، كما قال تعالى فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، وقال ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وقال إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قال محمد بن إسحاق في قوله ليس لك من الأمر شيء، أي ليس لك من الحكم شيء في عبادي إلا ما أمرتك به فيهم،
ما أمرتك
إلا ما أمرتك به فيهم. ثم ذكر تعالى بقية الأقسام فقال أو يتوب عليهم، أي مما هم فيه من الكفر فيهديهم بعد الضلالة، أو يعذبهم في الدنيا والآخرة على كفرهم وذنوبهم، ولهذا قال فإنهم ظالمون أي يستحقون ذلك. وقال البخاري حدثنا حبان بن موسى وساق بسنده،
يعني أقسام هؤلاء الكفار الذين يقاتلهم المسلمون ليقطع طرف من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين، ليس كذلك من شيء، أو يتوب عليهم، أو يتوب عليهم ملحق بالسابق، وليس لك من الأمر شيء، يقول ثم اعترض بجملة دلت على أن الحكم في الدنيا والآخرة له وحد، يعني هذه اعتراضية، والمعنى ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، تخللها ليس لك من الأمر شيء، أي هذا كله بحكمة الله سبحانه وتعالى وقضاء وقدر، ليس لك من الأمر شيء. إذن هؤلاء الكفار الذين يقاتلون المسلمون أحوال، إما الله عز وجل يقطع دابرهم ليقطع طرف من الذين كفروا، أو يكبتهم فيعودون خائبين يخزيهم الله عز وجل فلا نصر لهم، أو يتوب عليهم، قد يتوب الله عز وجل على من يقاتل كما تاب على خالد وعلى عكرمة وعلى أبي سفيان، أو يعذبهم في الدنيا والآخرة فإنهم ظالمون، يعني إذ يعذبهم الله فليس ظالما لهم بل هم الظالمون. هؤلاء هم الأصناف الذين يقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء أصناف الكفار وأحوال الكفار، فمن مقطوع الطرف ومن مكبوت ومن متوب عليه يتوب الله عليه، ومن معذب في الدنيا والآخرة. نعم.
وقال البخاري حدثنا حبان بن موسى وساق بسنده عن سالم عن أبيه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الثانية من الفجر يقول اللهم لعن فلانا وفلانا، بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، فأنزل الله تعالى ليس لك من الأمر شيء الآية. وهكذا رواه النسائي من حديث عبد الله بن المبارك وعبد الرزاق كلاهما عن معمر به. وقال الإمام أحمد وساق بسنده عن سالم عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم لعن فلانا، اللهم لعن الحارث بن هشام، اللهم لعن سهيل بن عمرو، اللهم لعن صفوان بن أمية. فنزلت هذه الآية: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، فتيب عليهم كلهم. وقال أحمد: حدثنا أبو معاوية الغلابي وساق بسنده عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو على أربعة، قال: فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء، إلى آخر الآية. قال: وهداهم الله للإسلام.
هدى الله الحارث بن هشام فأسلم، وسهيل بن عمرو فأسلم، وصفوان بن أمية فأسلم. نعم، كلهم أسلموا سبحان الله، والنبي بيلعنهم ويدعو عليهم. فأنزل الله عز وجل الآية: ليس لك من الأمر شيء، وتاب الله عز وجل عليهم جميعا. لله الحكمة البالغة سبحان الله. نعم.
وقال محمد بن عجلان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو على رجال من المشركين يسميهم بأسمائهم حتى أنزل الله تعالى: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وقال البخاري أيضا وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد قنت بعض الركوع، وربما قال إذا قال: سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد، اللهم أنجي الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسن يوسف، يجهر بذلك. وكان يقول في بعض صلاته في صلاة الفجر: اللهم لعن فلانا وفلانا لأحياء من أحياء العرب، حتى أنزل الله عز وجل: ليس لك من الأمر شيء. وقال البخاري وساق بسند وقال البخاري قال حميد وثابت عن أنس بن مالك: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. وقد أسند هذا الحديث الذي علقه البخاري في صحيحه، فقال البخاري في غزوة أحد وساق بسنده عن سالم بن عبد الله عن أبيه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر: اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا، بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء، إلى قوله: فإنهم ظالمون. وعن حنظلة بن أبي سفيان قال: سمعت سالم بن عبد الله رضي الله عنه يقول سالم بن عبد الله رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، فنزلت: ليس لك من الأمر شيء، إلى قوله: فإنهم ظالمون. هكذا ذكر هذه الزيادة البخاري معلقة مرسلة، وقد تقدمت مسندة متصلة في مسند أحمد أيضا. وقال الإمام أحمد وساق بسنده عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته يوم أحد وشج في وجهه.
قال أحمد حدثنا وشيم قال حدثنا حميد عن أنس النبي، تكون هذه من ثلاثيات أحمد رحمه الله،
أن النبي صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته يوم أحد وشج في وجهه حتى سال الدم على وجهه، فقال: كيف يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم، وهو يدعوهم إلى ربهم عز وجل. فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. انفرد به مسلم فرواه عن القعنبي عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس فذكره. وقال ابن جرير وساق بسنده عن قتادة قال: أصيب النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته وفرق حاجبه، فوقع وعليه درعان والدم يسيل، فمر به سالم مولى أبي حذيفة فأجلسه ومسح عن وجهه، فأفاق وهو يقول: كيف بقوم فعلوا هذا بنبيهم، وهو يدعوهم إلى الله عز وجل. فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وكذا رواه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة بنحوه ولم يقل فأفاق.
صلى الله عليه وسلم جاهد، شج رأسه وكسرت رباعيته، كسرت سناه سبحان الله، وشج صلى الله عليه وسلم نعم.
ثم قال تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض، أي الجميع ملك له، وأهلها عبيد بين يديه، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، أي هو المتصرف فلا معقب لحكمه، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون، والله غفور رحيم.
نعم.
قال تعالى:
يكفي. نعم. إيه عم لكن رجعت في السيرة الخمسة هات كده زاد المعاد. بدأنا فيها عياض ذكر ما هو أبو عبيدة معدود من الخمسة، لا غير أبو عبيدة ذكره من. نعم. قال إيه قال ابن حبان فين؟ وكان ايه؟ ده من القائل هذا ابن حبان؟ تاريخ دمشق مع ساك. نقلوا ابن حجر يعني. نعم. يعني مذكور في دمشق كي ايضا من القواد يوم اليرموك. نعم. يعني بغير داع، انما اللعن هذا اذا كان بداع ثم بعد ذلك نهي عن اللعن، نهي، ولهذا لا يلعن المعين بعد هذا، ما يلعن المعين ولو كان كافرا على الصحيح. لا 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 هذا في الصحيح، اللهم لعن فلان وفلان وفلان، هذا في الصحيح، هذا عند البخاري بحديث ابو هريره وغيره، هذا في الصحيح، لكنه نهي عن ذلك، ليس لك من أمر شيء ونتوب على ما أوعدهم فإنهم ظالمون. ولهذا الكافر الحي الذي لا يعلم موته على الكفر أم لا، هذا لا يلعن، صحيح أنه لا يلعن، أما إذا مات على الكفر علم موته على الكفر فلعنه وكذا، هذا جائز. نعم.